الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. صلوات على الأنبياء المرسلين وعلى آله الطيبين الطاهرين. انتهينا في البحث عن الجهة، قاعدة لا تعاد تشمل الإخلال بالشروط والأجزاء غير الركنية مطلقة، وكذلك الموانع، وكذلك أجزاء الأجزاء أو شروط الأجزاء والشرائط باستثناء ما يكون شرطا في الأركان، في أحد الأركان، فإنه الإخلال به لا يكون داخلا في عقد المستثنى منه، بل يدخل في عقد المستثنى من القاعدة. قلنا أنه نستثني من ذلك استثناء واحدا، وهو الشرط الذي ثبت شرطيته في الصلاة بقاعدة الامتناع العقلية قبيل إباحة مكان المصلي. هذا شرط مأخوذ في صح كما هو معروف. تارة نقول إباحة المكان شرط في السجود فقط في محل السجدة، فيكون شرطا في صحة السجود، وأخرى يكون شرطا في المكان أيضا لا فقط في السجود. إذا فرض شرطا في السجود فهذا يكون حينئذ داخلا في شرط الركن، ويكون الإخلال به من ناحية كونه إخلالا بشرط أحد الأركان الداخلة في عقد المستثنى من الرواية من القاعدة. فبتلك الكبرى التي بيناها لا تجري القاعدة حينئذ هنا، من باب أن الإخلال فيرجع إلى الإخلال بالسجود الصحيح. فإذا استظهرنا من القاعدة أن المراد من لا تعد الصلاة إلا من خمس، إلا من الخمس الصحيحة بشرائطها، بحيث لا بد من حفظ الخمسة الأركان الخمسة بشرائطها، فحينئذ لا تجري القاعدة بهذه النقطة المتقدمة. وأخرى نقول أن إباحة المكان شرط في الصلاة لا في السجود. مع ذلك نقول أن القاعدة لا تجري في من صلى بناء على الامتناع وشرطية الإباحة، لا تجري القاعدة في من صلى في المكان المغصوب نسيانا أو جهلا. والوجه في ذلك هو أن هذه الشرطية دليلها دليل عقلي، ليس دليلها دليلا شرعيا، نكتة عقلية. هذه النكتة لا يفرق فيها جريان القاعدة أو عدم جريان القاعدة، يعني هذه نكتة تقتضي تقييد إطلاق القاعدة أيضا بحسب الحقيقة، حتى لو كان في نفسها جارية. وذلك لأن المكان المحرم التصرف فيه بناء تارة يبنى على جواز اجتماع الأمر والنهي، وأخرى يبنى على استحالة وامتناع اجتماع الأمر والنهي. لو بني على جواز اجتماع الأمر والنهي فحينئذ يكون باب اجتماع الأمر والنهي لا يكون من باب التعارض كما قرأتم في الأصول، بل يكون بحسب الحقيقة أشبه بباب التزاحم، يدخل في باب التزاحم، والذي يكون فيه مع الجهل عن الحرمة أو عدم تنجز الحرمة يكون الأمر فعليا والأمر والفعل صحيحا لا محالة. لأن المشكلة حينئذ تنحصر في قصد القربة، وقصد القربة مع الجهل بالحرمة أو نسيانها يتأتى من المكلف. ومن هنا من يقول بأن اجتماع الأمر والنهي جائز يرى صحة الصلاة في المكان المغصوب جهلا أو نسيانا، وإنما يقيد البطلان وشرطية الإباحة بحال العلم. فأصل هذه الشرطية شرطية إباحة المكان مطلقة مبني على القول بالامتناع. ومعنى القول بالامتناع أنه واقعا لا بد أن يتقيد الأمر بغير الفرد المحرم لاستحالة أن يبقى الأمر على الجامع والطبيعي المنطبق حتى على الفرد المحرم. وهذه الاستحالة استحالة ثبوتية عند القائل بالامتناع، لا يفرق فيها جهل المكلف بالحرمة وعلمها علمه بالحرمة، فيكون بحسب الحقيقة نتيجة التضاد والتمانع دليل الأمر مقيدا بغير الفرد الحرام. حينئذ إذا كانت هذه هي النكتة فهذه النكتة تقتضي بحسب الحقيقة تقييدا لبيا في الأمر بقيد، وهو عدم الفرد المحرم يقتضي هذا التقييد، يقتضيه حكم العقل بالامتناع الثبوتي. وحينئذ حتى لو كانت القاعدة لفظا شاملة، شمول القاعدة لا يعني أكثر من أن القاعدة يريد أن يرفع إطلاق أدلة الجزئية والشرطية في حال النسيان والجهل، ويقول أن الأمر ثابت حتى في حال النسيان والجهل بالباقي. إذا كان الصلاة في مكان محرم في مكان مقصود واقعا، فالقاعدة هنا لا تستطيع أن تلغي هذه الشرطية، لأن هذه الشرطية نكتتها ثبوتية بحسب الحقيقة، نكتتها التمانع والامتناع والاستحالة. والقاعدة لا تستطيع أن تلغي الاستحالات وتجعل المحال ممكنا أو الممنوع عقلا والممتنع عقلا جائزا، وإنما ترفع الإطلاق في أدلة الجزئية والشرطية. وهذا التقييد لم يكن تقييدا بملاك دليل شرعي على التقييد، بل بملاك الاستحالة الثبوتية. فالاستحالة الثبوتية تبقى باقية، يعني قاعدة لا تعاد تريد أن تقول الأمر موجود بهذا الفرد الذي جاء به الناقص للشرط أو الجود، تريد أن تصحح الأمر بهذا الفرد، وترى وتريد أن توسع بعد تقييد الجزئية أو الشرطية عن الجزء أو القيد المنسي والمجهول، تريد أن توسع الأمر على هذا. وهذا فرع إمكان أن يتسع الأمر، لو كان الأمر يمكن أن يتسع هذا الفرد ويشمل هذا الفرد حينئذ قاعدة لا تعاد كانت تصحح. أما إذا افترضنا امتناع سعة الأمر، أن الأمر ممتنع جموله لهذا الفرد بالنكتة العقلية القائلة باستحالة اجتماع الأمر والنهي في شيء واحد، لأن هذا مغصوب واقعا والحرمة الواقعية محفوظة هنا بحسب الحقيقة، قاعدة لا تعاد لا تريد أن ترفع الحرمة الواقعية عن هذا الغصب، وإنما تريد أن تتصرف في إطلاق دليل الأمر، فتستطيع من التصرف في إطلاق دليل الأمر بالمقدار الذي يرجع إلى الشارع لا بالمقدار الذي يرجع إلى العقل الذي لا يمكن تخصيصه وتقييده، ولا يمكن التصرف فيه إلا برفع موضوعه، ورفع الموضوع من ناحية الحرمة بأن ترتفع الحرمة ممكن، إلا أن القاعدة لا يمكن أن يستفاد منها رفع حرمة الغصب، فإن قاعدة لا تعاد لا تقول الغصب ليس محرما هنا، هذا استفادته من قاعدة لا تعاد واضح البطلان. إذن فلو أريد رفع هذه الشرطية برفع موضوعها من ناحية الحرمة فهذا خلاف مفاد قاعدة لا تعاد، فإن قاعدة لا تعاد تتصرف في الدليل الأمر بالصلاة وتقيد إطلاقاتها، إطلاقات جزئياتها وشرطياتها، ولا تريد أن تتصرف في أدلة حرمة الغصب وحرمة وسائر المحرمات الأخرى التي قد تكون في مورد الصلاة في مصداق الصلاة. وإذا أريد أن يستفاد من قاعدة لا تعاد رفع القيد، قيد الإباحة مع حفظ موضوعه بأن يكون الحرمة تكون الحرمة فعلية واقعا، وإن كان المكلف معذورا من ارتكابها مخالفتها باعتباره ناسيا أو جاهلا، تريد أن ترفع التقييد بالإباحة مع حفظ الموضوع، فهذا معناه أن القاعدة تصنع المحال، وأن القاعدة الشيء الممتنع تجعله ممكنا وجائزا، وهذا لا يمكن. وإن شئتم قلتم أن الامتناع كما يقيد إطلاق الأوامر الأولية يقيد إطلاق لا تعاد أيضا، امتناع اجتماع الأمر والنهي كما يقيد إطلاق أدلة أقيم الصلاة بالفرد غير المحرم يقيد إطلاق قاعدة لا تعاد أيضا بالفرد الممكن أن يكون مصداقا للمأمور به وهو غير الفرد المحرم، لأن نكتة هذا التقييد نكتة عقلية نسبتها إلى كل أدلة الأوامر بالعبادة بالصلاة على حد واحد، سواء كان أمرا أوليا أو كان أمرا ثانويا. فقاعدة لا تعاد لا تستطيع أن تصحح الصلاة من ناحية فقدان هذا الشرط، وهو إباحة المكان إذا فرض القول بالامتناع، امتناع اجتماع الأولى. ولو قيل بالجواز فلا شرطية للإباحة بحسب الحقيقة، يرجع الشرط إلى شرطية قصد القربة التي قد يكون ممتنعا في حال العلم والعمد لا حال الجهل والنسيان. خب هذا بعد محل في بحث اجتماع الأمر والنهي، هناك يقال أن هذه الاستحالة استحالة واقعية ليست استحالة في الأمور الامتناعية. في بحث اجتماع الأمر والنهي من يثبت الامتناع يقول هذا الامتناع امتناع واقعي، يرجع إلى مبادئ الأمر والنهي فيكون حينئذ مانعا. لو كان امتناعا في الأمور الاعتبارية، الامتناع في الأمور الاعتبارية غير موجود أصلا، فلا امتناع حينئذ، لا فرق بين لا تعاد وغير لا تعاد. حتى الأمر الأول أم نقول لا امتناع في اجتماعه مع النهي، هذا خلف المبنى. المبنى أننا قلنا بالامتناع، وقلنا بأنه على أساس الامتناع الصلاة في المقصود باطلة حتى جهلا ونسيانا للامتناع. إذن فمثل هذه الشرطية لا يمكن إثبات صحة الصلاة من ناحية الإخلال بها ولو نسيانا ولو في حالات النسيان والجهل بقاعدة لا تعاد بهذه النقطة. نعم لو قلنا أن قاعدة لا تعاد لا تريد أن تصحح الصلاة المأتي بها من ناحية الأمر، يعني ليست تقييدا في إطلاقات الأمر ودالة على أن الأمر متعلق بالفرد المأتي به أيضا، أي متعلق بالجامع بين الصلاة مع ذلك الجزء أو الشرط في حال العلم، أو الصلاة من دون ذاك الجزء أو الشرط في حال النسيان، الجامع بين الأمرين. لو لم نرجع قاعدة لا تعاد إلى تصحيح الصلاة الناقصة المأتي بها نسيانا لجزء أو شرط، تصحيحها من ناحية الأمر، بل قلنا بأن القاعدة تدل على صحة الصلاة المأتي بها من ناحية الملاك فقط، تريد أن تقول الملاك محفوظ وإن كان الخطاب غير شامل لهذا الفرد. لو استظهرنا من دليل القاعدة من لسان القاعدة تصحيح الصلاة المأتي بها لاشتمالها على الملاك لا لكونها هي أيضا مأمور بها، يعني لم ترجع إلى تقييد أدلة الجزئية والشرطية، وإنما لا تعاد تقول هذه الصلاة التي أتيتم بها لا يجب عليك الإعادة، المولى يكتفي بها ولو لوجدانها للملاك لا للخطاب، الخطاب لا يشمله لاستحالة اجتماع الأمر والنهي، لكن الملاك يكتفي المولى بهذا المقدار الملاك. والملاك أمر تكويني يمكن أن يكون حتى في الفرد المحرم، يمكن للمولى أن يرتوي بالماء الذي أعطاه عبده مغصوبا إذا كان ماء باردا يرويه يرتوي به، فحينئذ بهذا الماء المولى ملاكه تحقق وهو رفع عطشه، وإن كان هذا الفرد مبغوضا للمولى كان مبغوضا للمولى لكنه حقق الملاك بحيث لا يجب الإعادة على هذا المكلف أن يأتي له بماء آخر. إن استظهرنا من القاعدة أنها تصحيح للفعل المأتي به ملاكا فقط لا ملاكا وخطابا، حينئذ يمكن التمسك بإطلاقه في المقام أيضا، لأنه يعقل أن يكون الفعل الذي لا يكون مصداقا للمأمور به للامتناع لا يكون مصداقا للمأمور به ولا يشمله الخطاب، يمكن أن يكون واجدا للملاك. يعني الفرد المحرم الذي ثبت في بحث الامتناع هناك استحالة أن يكون الفرد المحرم مأمورا به أيضا، أما استحالة أن يكون واجدا للملاك لم يثبت، بل بالعكس هناك القائلون بالامتناع قالوا أن الامتناع في اجتماع الأمر والنهي، يعني في اجتماع الحكمين بمبادئهما التي تعني هنا الإرادة والكراهة. أما المصلحة والمفسدة يعني ذات الملاك، ما هو الجانب التكويني البحث للملاك من المصلحة والمفسدة، يمكن وجوده في الفرد المحرم أيضا، يعني يمكن أن يكون الفرد المحرم من مصادق الواجب واجدا لتمام الملاك الذي يريده في الفرد غير المحرم، وإنما يمتنع أن يشمله الأمر، فالامتناع إنما هو في الخطاب لا في الملاك. وحيث أنه في سائر الموارد لولا قاعدة لا تعاد، حينما يسقط الخطاب لا كاشف عن الملاك فيحكم بالبطلان، لأن الصحة إذا أريد إثباتها من ناحية الخطاب فهو خلف الامتناع، إذ مبنى الامتناع أن الأمر لا يشمل الفرد المحرم. لو أريد إثبات الصحة بالملاك، الملاك الكاشف عنه نفس دليل الأمر والخطاب، إذ لا كاشف على فعلية ملاكات المولى في مورد إلا إذا كان أمر المولى شاملا لذلك المورد، وإلا مع قطع النظر عن الأمر من أين نستكشف الملاك؟ لا نستطيع أن نستكشف الملاك. وإن شئتم قلتم الدلالة على الملاك دلالة التزامية لا مطابقية، والدلالة الالتزامية تابعة للدلالة المطابقية في الحجية، فإذا سقطت الدلالة المطابقية على الخطاب يعني على الأمر عن الحجية باعتبار الامتناع بمحذور الامتناع، سقطت الدلالة الالتزامية أيضا عن الحجية، ومن هنا في سائر الموارد نحكم بالبطلان. لكن في مورد يوجد لدينا قاعدة لا تعاد، إذا لم نستظهر من قاعدة لا تعاد فعلية الخطاب أيضا، بل استظهرنا الصحة الأعم من ناحية الملاك أو الملاك والخطاب معا، ونتمسك بإطلاق القاعدة، وبه نثبت بحسب الحقيقة هنا الصحة في العمل ملاكا على الأقل، وإن كان خطابا لا يمكن للامتناع، ويكفي الصحة من ناحية الملاك لو دل عليه دليل يكفي. فالبطلان في سائر الموارد لعدم الدليل في مقام الإثبات بعد فرض تقيد الخطاب، وكون الدلالة على الملاك دلالة التزامية تسقط عن الحجية بسقوط الدلالة المطابقية عن الحجية. وأما حيثما يكون مثبت للملاك ونتمسك بذلك المثبت كما في المقام، فقاعدة لا تعاد هنا نتمسك بإطلاقها لإثبات صحة الفعل المأتي به من ناحية الملاك، وإن كان الخطاب يمتنع شموله لهذا الموضوع. هذا البيان يتم كما أشرنا بناء على أن القاعدة لم نستفد منها إلا الصحة الأعم من كونها صحة من ناحية الملاك أو من ناحية الخطاب. وأما إذا استظهرنا من قاعدة لا تعاد الإرشاد إلى تقييد أدلة الجزئية والشرطية كما هكذا استظهرنا في محسبها، قلنا أن قاعدة لا تعاد تريد أن تتصرف كسائر أدلة تقييد الجزئيات والشرطيات بحالات الذكر أو عدم النسيان أو نحو ذلك، ناظرة إلى دليل الخطاب إلى خطاب أقيم الصلاة بأجزائها وشرائطها، وتريد أن تتصرف في إطلاق تلك الأدلة، هي لا تريد أن تشرع شيئا جديدا، ولا تريد أن أيضا تكشف عن لا تريد أن تكون جملة خبرية بلحاظ الملاكات والمصالح والمفاسد، وإنما ظاهرها عرفا ظاهر هذا الخطاب كسائر أدلة تقييدات الأوامر الأولية الأمر الأولي بالصلاة أو بأجزاء الصلاة وشرائط الصلاة. حينئذ إذا قلنا بأن قاعدة لا تعاد ظاهرها ذلك، لأنها ناظرة إلى ذاك الأمر الأول، فكأنها تريد أن تقيد من إطلاق الأمر الأول، وتقيد الأمر بالمقدار الذي يمكنها أن تقيد الأمر لا أكثر من هذا المقدار، وتوسع الأمر المقدار الذي يمكن في الواقع توسع الأمر، تقيد الجزئية والشرطية فيتوسع الأمر، تقيد الجزئية والشرطية بحال الذكر والعلم والعامد فتوسع الأمر بنحو يشمل الأمر بالصلاة للفرد الواقع ناقصا للجزء أو الشرط غير الركني في حال النسيان والجهل، فهي توسع الأمر بالمقدار الذي يمكن للأمر أن يتوسع، أما المقدار الذي لا يمكن عقلا للأمر أن يتوسع وهو الفرد المحرم قاعدة لا تستطيع أن تفعل هذا حينئذ، لأنها غير ممكن إلا برفع موضوعه وهو الحرمة، أو بأن تكون ناظرة إلى الملاك لا إلى الأمر، وكلاهما خلاف الظاهر. ترفع الحرمة قاعدة لا تعالى، لا ترفع الحرمة في الغالب، تنظر إلى الملاك فتصحح من ناحية الملاك لا من ناحية الأمر، هذا خلاف ما افترضناه من أن قاعدة لا تعاد ناظرة حاكمة تفترض النظر إلى الأمر الصلاة لتوسع من هذا الأمر في موارد النسيان والجهل، أيضا فيما توسعه لمن فقد الجزء غير الركني أو الشرط غير الركني نسيانا أو جهلا. إذن فمع هذا الظهور الذي لا ينبغي التشكيك فيه في قاعدة لا تعاد، وهو أنها ناظرة إلى الأمر الأول لتوسع من هذا الأمر وتقيد من إطلاقات الجزئية والشرطية للجزء أو الشرط المنسي، إذا كان هذا الظهور مقبولا إذن فقاعدة لا تعاد لا تريد أن تثبت الصحة من ناحية الملاك فقط، وإنما تريد أن توسع الأمر، فتوسع الأمر بالمقدار الذي يمكن توسعة الأمر، وهذا النحو من الشرط بناء على الامتناع لا يمكن التوسعة فيه إلا برفع موضوعه وهو الحرمة، فقلنا أن قاعدة لا تعاد لا تصنع ذلك. هذا حال الموانع والشروط. يبقى من العناوين التي ذكرناها في هذه الجهة القواطع، قواطع الصلاة كالقهقهة مثلا التي تكون قاطعة للصلاة، أو الفعل الكثير أو نحو ذلك من الأمور الماحية لصورة الصلاة، هذه التي تسمى في الفقه بالقواطع. يوجد أجزاء، شرائط، موانع، قواطع. هل تشمل القاعدة موارد الإخلال بالإتيان بأحد القواطع نسيانا أو جهلا؟ كما لو غفل الإنسان، تصور أنه كمل صلاته فاشتغل بالخياطة مثلا، عمل كبير، أحد القواطع يقال يخطاط الإنسان في حالة الصلاة غافلا من أنه مصلي، كالإنسان الذي يكون شغله الخياطة، أو تأخذه حالة المطالعة للطلبة الذي شغله المطالعة، يغفل عن كونه في حالة الصلاة فيبدأ بالتفكير في المسألة المعقدة مثلا أو بالمطالعة، بعد مدة يلتفت إلى أنه قضى ساعة أو نصف ساعة في حالة التفكير والتأمل أو في حالة المطالعة وهو في الصلاة، الحالة التي قد يبتلي بها الطلبة كثيرا. هل هذه القواطع الإخلال بها لا عن عمد توجب جريان القاعدة فتصح الصلاة من ناحيتها أو لا؟ إذا كان سهوان أو نحو ذلك أو جهلان، القواطع حالها يتضح مما قيل في المانع، فإن هذا القاطع تارة يكون المقصود به ما أخذ وجوده مانعا، وإن كان هذا خلاف الإصطلاح الفني والدقيق للقاطع، كما في القهقهة، فإن القهقهة ورد بها روايات أنه الضحك لا يبطل الصلاة لكن القهقهة تبطل الصلاة. إذا كان بحسب الحقيقة دليل قاطعية الصلاة بالقهقهة بهذا القاطع دليلا شرعيا، وإلا عرفا الصلاة لم تنقطع، فهذا لبا وروحا مانع، يرجع إلى المانع، فإننا لا نريد بالمانع إلا كل شيء أخذ عدمه شرطا في صحة الصلاة. هذا معنى أنه القهقهة أخذ عدمها شرطا في صحة الصلاة. وأخرى يرى يكون هذا القاطع قاطعا تكوينيا، بمعنى أنه يكون ما يعبر عنه الفقهاء الماحي لفعل لهيئة الصلاة لصورة الصلاة، ما يكون ماحيا لصورة الصلاة، ومن هنا القواطع لم يدل على مبطليتها دليل خاص لفظي، وإنما كالفعل الكثير من قبل الخياطة في الصلاة ونحو ذلك، وإنما الدليل على ذلك أدل مجموعة أدلة لبية كالارتكاز المتشرعي والإجماع والشهرة ونحو ذلك، من أن للصلاة هيئة اتصالية قد تنمحي هذه الصورة والهيئة الاتصالية بالأفعال الكثيرة في أثناء الصلاة، يعني يكون قد أخذ فيها بحسب الحقيقة هيئة خاصة، هذه الهيئة تنتفي وترتفع عرفا، ترتفع هذه الهيئة. إذا كان الأمر هكذا فالصحيح أن القاعدة ووقع شيء من هذا القبيل نسيانا أو جهلا هنا لا يكون حينئذ لا تكون القاعدة جارية.
القاطع الذي يرجع إلى المانع يعني يكون عدمه معتبرا شرعا،
هذا يحتاج رجوع إلى الإخلال بأحد الموانع. فقلنا أنه لو كان مانعا في أصل الصلاة تجري القاعدة، لو كان مانعا في الركع لا تجري، لو كان عدمه شرطا في صحة الركع لا تجري القاعدة، لو كان عدمه شرطا في أصل الصلاة تجري القاعدة فيه. وأما إذا كان القاطع من قبيل النوع الثاني للنوع الأول، أي ما يكون بحسب الحقيقة مخلا بأصل الصلاة بحيث من مع وقوعه كالفعل الكثير لا صلاة خارجا، هيئة الصلاة لا تكون محفوظة بحيث لا يلتحق هذا الجزء اللاحق الذي يأتي به بعد القاطع، لا يتصل بذاك الجزء، لا يكون مجموعهما صلاة. إذا كان هكذا حينئذ هذا الصحيح أنه لا تجري فيه القاعدة، رغم أن جملة من الفقهاء طبقوا القاعدة هنا أيضا، قالوا لو كان الإخلال بذلك يعني بهذه القواطع النسيان كمن نسى وفعل الخياطة في أثناء الصلاة، الفعل الكثير الماحي للصورة، إن كان عن عمد يبطل الصلاة، إن كان عن نسيان لا يبطل الصلاة. بعضهم تمسك بالقاعدة، بعضهم تمسك بعدم الدليل، بقصور الدليل ثبوتان، لأن الدليل لبي مثلا، والدليل اللبي لا يشمل موارد الإخلال النسياني، وإنما يشمل موارد الإخلال العمدي، أنه القاعدة لا تجري باعتبار أن يعني لو فرض أننا استفدنا حينئذ لا يمكن تصحيح الصلاة من ناحية القاعدة، يعني بالقاعدة حين الإخلال بتلك الهيئة سهوا. والوجه في عدم إمكان إجراء القاعدة نكتة ما سبق من أن خارجا، فكل خللا في البداية أو في الأثناء، كل شيء يوجب ارتفاع صدق الصلاة خارجا بحيث لا صلاة خارجا حينئذ، مثل هذا الخلل لا يشمله القاعدة حتى لو وقع عن نسيان وعن سهو. ولهذا قلنا أن القاعدة عبرت بالإعادة، أصل الصلاة متحققة في الخارج، وإنما الشيء الذي أخل به أمر معتبر شرعا في صحة تلك الصلاة التي وقعت خارجا. فإذا كان هذا الشيء الذي أخل به من الأمور التي توجب ارتفاع عنوان الصلاة خارجا بحيث من دونه لا صلاة في الخارج، لم يدخل في الصلاة كالإخلال بتكبيرة الإحرام أو عدم النية لأصل الصلاة، قلنا في من لم ينوي الصلاة أصلا لم يكن له نية الصلاة، الإخلال بالنية من أخل بالنية بحسب الحقيقة هذا الإنسان لم يصلي، لا أنه صلى لم يقع تقع منه صلاة، لأن الصلاة قوامها أنه فعل قصدي من الأفعال القصدية. فإذا كان ذاك الماحي لصورة الصلاة ولهيئة الصلاة يوجب محو عنوان الصلاة في الخارج، حينئذ الإخلال به حتى سهوا لا يكون مشمولا للقاعدة، باعتبار أنه حينئذ لا تكون هنا صلاة في الخارج، إذا اعتبرنا تلك الهيئة الاتصالية مقومة لصدق الصلاة بحيث هذا المقدار من الفصل الطويل أو العمل الكثير أوجب أن لا يكون هذا صلاة ومسمى للصلاة في الخارج.